الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يوضئ المغسل ميت ندبا، ولذلك قوله ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. أخرجه البخاري ومسلم. وليس على سبيل الوجوب، بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة فمات، فقال: أغسلوه بماء وسدر. أخرجه البخاري، ولم يقل وضئوه، فدل على أن الوضوء ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب. ولا يدخل الماء فيه بدل مضمضة، ولا في أنفه بدل من الاستنشاق، لأن الحي إذا دخل الماء تمضمض به ومجه، وخرج الميت وخرج، والميت لو صببنا الماء في فمه لانحدر لبطنه، وربما يحرك ساكنا، بل يدخل إصبعه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما، وهذا يقوم مقام المضمضة والاستنشاق. يدخل إصبعيه ملفوفا عليهما خرقة، وهي الخرقة التي كان يمس بشرته بها، فيدخل إصبعيه في فمه ويمسح أسنانه، ويكون ذلك برفق. وكذلك يدخلها في منخريه فينظفهما برفق أيضا، ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، فلا بد أن يعد الغاسل سدرا يدقه ويضعه في فيه ماء، ثم يضربه بيديه حتى يكون له رغوة، وهذه الرغوة يغسل بها رأسه ولحيته. ودل قوله صلى الله عليه وسلم: أغسله بماء وسدر، مع أنه محرم، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها، فيغسل الشق الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا، لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنتها: اغسلنها ثلاثا. يمر في كل مرة يده على بطنه من أجل أن يخرج ما كان متهيئ للخروج، فلم ينقي بثلاث زيادة حتى ينقي، لأن المقصود بذلك تطهيره، وعدم النقاء يكون في الغالب إذا كان الرجل صاحب حرفة بالطين والجبس وما أشبه ذلك، وكان مريضا مرضا طويلا فإن الأوساخ تراكم عليه. فإن غسلوه ثلاث مرات ولم ينقى فإنه يزاد عليه حتى ينقى. ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنتها: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وهذا يرجع إلى رأي الغاسل، ولكن ليس مجرد رأي، لا، ولكن الرأي تقتضي المصلحة. ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيء من الكافور. أخرجه البخاري. والكافور طيب معروف أبيض يشبه الشب، يدق ويجعل في الإناء الذي يغسل به آخر غسلة. انظر شرح الزركشي 287 الثاني. وإنما اختير الكافور من بين سائر الأطياب لفائدتين: أول أنه بارد، ثاني أن من خصائصه أنه يطرد الهوام عن الميت، لأن الميت في القبر تأتيه للهوام، فرائحته تطرد الهوام عنه، والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتاج إليه. فالأفضل أن نغسل الميت بماء بارد، ولكن إذا احتجنا إلى الماء الحار مثل أن تكون عليها أوساخ كثيرة متراكمة فإننا نستعمل، ولكن ليس الحار الشديد الحرارة الذي يؤثر على الجلد برخاوة بالغة، ولكنه حار ليكون أنقى من البارد. والأشنان معروف شجر ينبت في البر ويؤخذ وييبس ويدق، ويكون من جنس الرمل. حبيبات تغسل بها الثياب ويغسل الإنسان به جلده من أجل النظافة. والأشنان يستعمل عند الحاجة للتنظيف لأنه قد يكون على الجلد أوساخ أو دهون لا يزيلها الماء وحده فيزيلها الأشنان، وإن لم يحتج إليه فلا يستعمله، والصابون أقوى منه تنظيفا. فإذا استعمل الصابون من أجل رائحة الأوساخ فلا حرج عليه. ولا يستعمل مع الصابون ليفة لأن الليفة تشطب الجلد، والخلال يستعمل إذا احتاج إليه، والخلال خلال الأسنان إذا كان بأسنانه طعام فإنه يستعمل لأن في ذلك تنظيف لأسنانه. ويقص شاربه ويقلم أظافره ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب. خصال فطرة خمسة: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الأبط. أما الختان فلا يستعمل مع الميت بل هو حرام، لأن الختان أخذ الجلد والجلد جزء من الميت، فأخذوها تمثيل بالميت ولا حاجة إليه، لأن الختان من حكمه أنه يطهر الإنسان، ولهذا يسمى عندنا بالعامية الطهارة. لكن إذا مات الإنسان فلا حاجة له، ولهذا قال العلماء يحرم ختان الميت، وهذا رأي المذهب الحنبلي. وأما الشارب والأظافر فتؤخذ إذا طالت، فإن كانت عادية أو كان الميت وأخذها عن قرب فإنها لا تؤخذ بل تبقى على ما هي عليه. أما الإبط فكذلك، إن كثر فإنه يؤخذ وإلا فيبقى على ما هو عليه. وأما العانة إذا طالت وكثرت فإنها تؤخذ، وكشف العورة هنا للحاجة. والغاسل لا يسرح شعر الميت لأن هذا يؤدي إلى تقطع الشعر بالتسريح والمشط، وبعد أن يغسل الميت أن يستحب أن ينشف، لأنه إذا بقي رطبا عند التكفير أثر ذلك في الكفن. فالأفضل ينشف بثوب ويجعل شعر المرأة ضفائر ثلاث ويستل من ورائها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي يغسلن ابنته أن يضفرن شعرها ثلاثة قرون ويستلنه من ورائها. مسألة: ما حكم أسنان الذهب وغيرها مما ركبه الإنسان في حياته، هل تدفن معه أم تخلع؟ الجواب: أما ما لا قيمة له فلا بأس أن يدفن معه كالأسنان، أما ما لا قيمة له فلا بأس أن يدفن معه كالأسنان من غير ذهب والفضة والأنف من غير الذهب. وأما ما كان له قيمة فإنه يؤخذ إلا إذا كان يخشى منه المثل فإنه يبقى. وإن خرج الميت شيء من بول أو غائط أو دم أو ما أشبه ذلك حشي بقطن، أي سد بالقطن من أجل أن يتوقف، فإن لن يستمسك فبطين حر، والطين الحر الذي ليس مخلوطا بالرمل أي بطين قوي. واختاروا الطين لأنه أقرب إلى طبيعة الإنسان، حيث إن الإنسان خلق منه، وسيعاد إليه ثم يغسل المحل الذي أصابه ما خرج، فيغسل للتنظيف وإزالة النجاسة إن كان نجسا، ثم يوضأ، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الفغسل، لأن في ذلك مشقة، إذ أننا لو أزلنا الكفن ثم نظفناه ثم كفناه مرة أخرى ربما يخرج شيء وحينئذ يكون فيه مشقة. فإذا خرج بعد التكفين تركناه. قال الفقهاء رحمهم الله: إذا خرج قبل السبع وجب غسل المحل وإعادة الغسل، وإن خرج بعد الغسل بعد السبع وجب غسل المحل والوضوء، وإن خرج بعد التكفين لم يجب غسل المحل ولا إعادة الوضوء، فله ثلاث حالات. ومحرم ميت كحي في أحكامه. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل ذلك على أنه باق على إحرامه، وإذا كان كذلك فهو كالحي، يغسل بماء وسدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته أغسل بماء وسدر، لأن استعمال السدر للمحرم ليست بحرام بل هو جائز. ولا يقرب طيبة لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه، ولأن المحرم ممنوع من الطيب. ولا يلبس ذكر مخيطا أي قميصا أو سراويل أو عمامة وغيرها مما يحرم على الحي، ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا رواه البخاري. ولا يغطى رأسه بل يبقى مكشوفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمر رأسه. ولو ماتت أنثى محرمة فإن وجهها لا يغطى إلا أن يمر بها حول رجال أجانب، وكل هذا قبل التحلل، لأن المحرم بعد التحلل الأول لا يحرم عليه إلا النساء فقط. ولا يغسل شهيد المعركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يدفنوا في ثيابهم ولا يغسلوا، أخرجه البخاري. وشهيد المعركة الذي قاتل لتكون كلمة الله العليا، ومن قاتل حماية لوطنه الإسلامي من أجل أنه وطن إسلامي فقد قاتل حماية الدين، فيكون من هذا الوجه في سبيل الله. ولهذا يجب أن نبين لإخواننا في الجيش أنهم إنما يتأهبون للقتال لا دفاعا عن وطنهم من أجل أنه وطنهم، ولكن من أجل أنه وطن إسلامي، يقاتلون لحماية الإسلام حتى يكونوا عند الموت شهداء. وجميع الموتى المسلمين يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم إلا شهداء المعركة فقط، لأن المقصود بالصلاة عليهم الشفاعة لهم، وكفى ببارق السيوف على رؤوسهم شفاعة فيشفع لهم هذا البذل الذي بذلوه، فإنهم بذلوا أغلى ما عندهم وهي النفس لإعلاء كلمة الله. فالشهيد لا يغسل سواء كان جنوبا أم غير جنوب لعموم الأدلة، لأن الشهادة تكفر كل شيء. ولو قلنا بوجوب تغسيله إذا كان جنوبا لقلنا بوجوب وضوئه إذا كان محدثا حدث أصغر. أما ما يذكر أن عبد الله بن حنظلة غسلت الملائكة أن صح الحديث، فهو من باب الكرامة وليس من باب التكليف. والشهيد يدفن في ثياب التي قتل فيها، لأنه يبعث يوم القيامة على ما مات عليه من القتل، ولذلك يبعث وجرحه يثعب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك، يدفن في ثيابه. يدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، لأن هذا يدخل في الثياب. ولا يصلي على الشهيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، أخرج البخاري. ولأن الحكم من الصلاة الشفاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجل إلا لا يشركون بالله شيء إلا شفعهم الله فيه، أخرجه مسلم. والشهيد يكفر عنه كل شيء إلا الدين، لأن الدين لا يسقط بالشهادة بل يبقى في ذمة الميت في تركته إن خلف تركة، وإلا فإنه إذا أخذه يريد أداه أدى الله عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد صلاة مودع بعد ثمانية سنوات من قتلهم قرب موته كالمودع لهم، كما قال ذلك ابن القيم في زاد المعاد. وبالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد.